إيراني مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية آخر التطورات في المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره عباس عراقجي مع رافائيل جروسي، حيث أطلع الأخير على آخر مستجدات المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى نهج طهران المبني على حسن النية والجدية في اختيار طريق الدبلوماسية. بدوره أشاد جروسي بالنهج المسؤول الذي اتخذته إيران، مؤكدا استعداد الوكالة لتقديم أي مساعدة في هذه العملية استنادا إلى واجباتها وصلاحياتها وفقا لنظامها الأساسي. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات بين طهران وواشنطن على مستوى الخبراء والتي كان من المفترض أن تنعقد اليوم الأربعاء ستؤجل إلى السبت المقبل باقتراح من عمان. وأوضح بقائي أن المحادثات التقنية السبت المقبل ستتزامن مع حضور رئيسي الوفدين الإيراني عباس عراقجي والأمريكي ستيف فيتكوف، وتتواصل المباحثات النووية في إطار محاولة للتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، وقد انعقدت الجلسة الأولى في مسقط بينما كانت الجلسة الثانية في روما، فيما تصف الأطراف أجواء المباحثات بالإيجابية. أكد سمير الشوهاني الخبير في الشأن الإيراني أنه عندما تتحدث إيران عن الاحترام المتبادل فهي تقصد الالتزام المتبادل كما كان في بنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015، منوها أن هذا الاتفاق كان يفرض التزامات على إيران وتعهدات على الأطراف الموقعة الأخرى، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا.
عندما تتحدث إيران عن الاحترام المتبادل هي تقصد الالتزام المتبادل كما كان في حسب بنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015 الذي كان يفرض على إيران التزامات والتعهدات، وبالمقابل أيضا يفرض على الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا أيضا التزامات بموجب هذا الاتفاق النووي. نحن شهدنا خلال انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي عام 2018 إيران التزمت لمدة عام بكامل بنود الاتفاق النووي، لكن الدول المتبقية في الاتفاق النووي لم تستطع أن تلتزم ببنود الاتفاق النووي أو التزاماتها المالية والاقتصادية تجاه إيران، هذا بغض النظر عن انسحاب الولايات المتحدة، وهو أصلا عدم التزام واضح من قبل الإدارة الأمريكية. أما فيما يتعلق بالضمانات، لاحظوا فيما يتعلق بالاتفاق النووي هو كان اتفاق موقع بين حكومات إيران آنذاك عام 2015 طالبت الإدارة الأمريكية السابقة باراك برئاسة باراك أوباما أن يتحول هذا الاتفاق إلى معاهدة. ماذا تعني المعاهدة؟ عندما تكون هناك معاهدة ليس بإمكان أي رئيس في أي بلد موقع على هذا الاتفاق أن ينسحب منها. عندما تكون هناك معاهدة يصادق عليه، على سبيل المثال في الولايات المتحدة يصادق عليه الكونغرس الأمريكي، فآنذاك الرئيس الأمريكي ليس بإمكانه أن ينسحب إلا بعد موافقة الكونغرس. هذا أولا، وثانيا سيتم اختار إيران لمدة مثلا قبل عام أو قبل 6 أشهر بأن هذا البلد سينسحب من الاتفاق النووي. هذه كانت من إحدى الضمانات التي كانت تطالب بها إيران، ولكن بسبب ضغط اللوبي الإسرائيلي لم يستطع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أن يعرض هذا الاتفاق على الكونغرس ليتحول إلى معاهدة.
أعلنت سرايا القدس أنها سيطرت على طائرة استطلاعية صهيونية خلال تنفيذها مهمة استخباراتية متعددة في سماء مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بوابل من قذائف الهون النظام عيار 60 قوة هندسية للاحتلال متوغلة شرق حي التفاح بمدينة غزة. ويوم أمس أعلنت كتائب القسام استدراجها قوة هندسية لجيش الاحتلال نحو عين نفق مفخخة مسبقا في حي التفاح، موضحة أنه فور وصول القوة الإسرائيلية إلى المكان تم تفجير عين النفق وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح. قالت مصادر طبية إن 32 فلسطينيا استشهدوا في غارة إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة، وفي خان يونس استشهد 11 مواطنا جراء قصف صهيوني استهدف منزلا، فيما استشهد 5 أشخاص بينهم طفلة وسيدة في قصف على خيمة تؤوي نازحين في مخيم جباليا، كما استشهد 3 مواطنين بينهم طفلان إثر استهداف طائرات مخيم النصيرات. إلى ذلك قالت وزارة الصحة بغزة إن 600,000 طفل يتهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات نتيجة منع الاحتلال إدخال تطعيمات شلل الأطفال إلى القطاع لليوم 40. شنت الطائرة الأمريكية عدوانا جديدا على محافظات الحديدة وصعدة وتعز في اليمن خلال الساعات الماضية. وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الحربي الأمريكي شن سلسلة غارات على جزيرة كمران وأربع غارات على مطار الحديدة الدولي وغارتين على مديرية الصليف في محافظة الحديدة وأربع غارات على مديرية آل سالم بمحافظة صعدة وعدة غارات على قرية البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز. وكانت مقاتلة أمريكية شنت فجر أمس سلسلة غارة مكثفة على عدد من المحافظات اليمنية بلغت نحو 40 غارة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن محاولات جرت الاعتراض صواريخ أطلقت من اليمن فجر اليوم، وجاء إعلان جيش الاحتلال بعد أن دوت صفارة الإنذار في الشمال الفلسطيني المحتل وهرعا المستوطنون للملاجئ. وأفادت منصات إعلامية صهيونية بأن مستوطني الشمال سمعوا أصداء 20 انفجارا في المنطقة، مرجحة أن يكون الصاروخ استهدف قاعدة أرامات ديفيد الجوية جنوبية حيفا. كشف وزير أمن الاحتلال السابق يؤاف غالانت أن الخندق الذي عثر عليه الجيش في محور فيلادلفيا وتم تسويقه على أنه نفق عميق يقع على عمق متر واحد فقط تحت الأرض، وما نشر حينها هو كذب. إلى العناوين. طهران تؤكد نهجها المبني على حسن النية والجدية في اختيار طريق الدبلوماسية. سرايا القدس تستهدف قوة هندسية للاحتلال في غزة وتسيطر على طائرة استطلاع. عدوان أمريكي على محافظات الحديدة وصعدة وتعز والاحتلال يعلن فشله في صد صواريخ يمنية. في أمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم سعيد، وأملنا أن يبدأ صباحكم بالنشاط والحيوية. ترقبوا معنا برامج الصباحية المتنوعة التي أعددناها لكم، تابعونا. أيها الأحبة، بعد لحظات يأتيكم برنامج شعراء أهل المودة. أثير الحكاية في الساعة 9:38. برنامج درر البلاغة في الساعة 9:49 في تمام الساعة 10 صباحا نشرة خبرية جديدة. عند الساعة 10:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان أنتم وطبيب الأسرة، نشرة الأخبار في الساعة 11 تماما. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار في الساعة 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. استمعوا إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:57. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وطواحيها في الساعة 12:03. برنامج شرح الآيات يأتيكم في الساعة 12:11 وعلى مدى ربع ساعة. أحبتي، موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا، أعزائنا، مستمعينا، مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات والبركات. يسرنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة. راجينا أن نقدم لحضراتكم في جولتنا لهذا الأسبوع ما يحظى بطيب متابعتكم إن شاء الله. كونوا معنا، مشكورين. أيها الأطائب، أيها الأكارم، شاعرنا في حلقتنا لهذا الأسبوع هو السيد أحمد بن كاظم الموسوي الحائري الرشتي. ولد في كربلاء المقدسة عام 1813، ولقب بالرشتي نسبة إلى مدينة رشت في شمال إيران، والتي هاجر منها والده السيد كاظم إلى كربلاء، وكان من تلاميذ الشيخ أحمد الأحسائي. عن نسب هذه الأسرة واستيطانها كربلاء يقول المؤرخ السيد سلمان هادي آل طعمة: إحدى أسر العلم والأدب والزعامة، يرجع استيطانها كربلاء إلى أوائل القرن الثالث عشر، وقد نبغ في هذه الأسرة أعلام ساهموا في بناء المجد العلمي والأدبي، وكان لهم مجلس يختلف إليه الشعراء. كان لوالد الشاعر السيد كاظم ديوان تعقد فيه المجالس العلمية والأدبية، ويضم كبار العلماء والأدباء والشعراء، فنشأ السيد أحمد وسط هذه الأجواء العلمية والأدبية. ويقول السيد سلمان هادي آل طعمة عن هذا المجلس: كان مجلس هذا الديوان قديما محط رحال الأدباء ومنتجع الشعراء والندماء، لا يخلو من مطارحات أدبية ومساجلات شعرية، وذلك منذ عهد العالم السيد كاظم ابن السيد قاسم الحسيني الرشتي المتوفى سنة 1259 للهجرة، فقد كان الشعراء يؤمون هذا الديوان حيث تروى فيه الأخبار وتنشد الأشعار، وكان من بين شعراء كربلاء الذين مدحوا السيد المذكور الشاعر الشيخ قاسم الهر. نعم أحبتنا الكرام، بعد مقتل السيد أحمد الرشتي سنة 1877 قام ابنه مقامه في تصدر هذا المجلس وعن دور هذا الديوان في الأوساط العلمية والأدبية في كربلاء والعراق. يقول الأستاذ موسى إبراهيم الكرباسي: وبيت الرشتي أو ديوان الرشتي خير سوق رائجة للأدب العربي، عملت في القرن 13 الهجري على إيقاد جذوة الأدب وإضرام أوار الشعر وإحياء المناسبات العديدة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
حياكم الله أعزائنا الكرام. عن دور هذا الديوان في إذكاء جدوة الحركة الأدبية في كربلاء يقول الأستاذ موسى إبراهيم الكرباسي: لعب ديوان الرشتي دورا كبيرا في إحياء النهضة العلمية والأدبية في المجتمع الكربلائي، فكان مدرسة عامة دخلها كثير من تلامذة الشعر وتخرجوا منها. إنه ندوة تسابق العلماء والشعراء إليها وتنافس على ارتيادها عشاق العلم والأدب. ومن هذا البيت برز الشاعر الذائع الصيت السيد أحمد بن السيد كاظم الرشتي الحائري، الذي برز بعد أن تطبع ببيئة أبيه العلمية وتغذى بالأدب، برز شاعرا كبيرا بز كثيرا من أقرانه من الشعراء، ولما لهذا البيت من مكانة علمية وأدبية فقد تطرق إليه وإلى أعلامه المؤرخون إشادة وتمجيدا. ضم ديوان الرشتي أعزائنا الكرام، ضم هذا الديوان مكتبة ضخمة حافلة بالكتب القيمة، و قد بلغ عدد كتبها 10,000 مجلد بين مطبوع ومخطوط. وأسس هذه المكتبة السيد كاظم بن السيد قاسم الرشتي الحائري، وكانت في وقتها من أضخم المكتبات العراقية، وبلغت قيمتها الكبرى في عهد نجله العالم الشاعر السيد أحمد الرشتي، وكان هذا يبجل الشعراء والأدباء والكتاب ويغدق عليهم من أمواله الطائلة، وكانت داره ندوة لمنتجعي الأدب. قال السيد جواد شبر عن السيد أحمد الرشتي: نشأ في بيئة أدبية علمية وتلقى الشعر والأدب على أبيه السيد كاظم بن السيد قاسم الحسيني الرشتي، وكانت الزعامة الدينية بهذا البيت، وورثها السيد أحمد عن أبيه، وأصبح ديوانه حافلا بالأدباء والشعراء. ثم يقول: للشاعر قصائد متفرقة قالها في أغراض شتى، وقد تناول في شعره مدح ورثاء أهل البيت صلوات الله عليهم. ويقول السيد سلمان الطعمة: إن السيد أحمد الرشدي بالإضافة إلى رعايته للشعراء والأدباء وحدبه عليهم وإغداقه الهدايا لهم بسخاء، فإنه كان شاعرا موهوبا تناول في شعره مختلف الأغراض المعروفة آنذاك، وقد أجاد في كل ما نظم وأبدع في مختلف المجالات. ولذا فإن ذكره كشاعر لا يمكن أن يستيل الزمن عليه ستار النسيان. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وهب السيد أحمد الرشدي شعرية فذة تأثرت بتعاليم والده في كثير من مسائل العلم واللغة والفلسفة والأدب، وغرست فيه حبا للشعر لا مثيل له، فجعل منه وسيلة لا غاية ورسالة لا مزاجا يسلي به الخواطر. ومن العوامل التي ساهمت في إنماء شعره وإخصابه اندماجه بكوكبة من خيارة الشعراء الذين اعتادوا على ارتياد مجالسه وفودا وزوارا يتدارسون مسائل في الفلسفة وشؤونا ومواضيع في الأدب، ومن وراء الأماس الشعرية التي كانت تقام في ديوانه الذي عرف به صار في طليعة الشعراء النابهين واللامعين في وقته. وله قصائد في مواضيع متفرقة قالها في مناسبات مختلفة ومواقف شتى، غير أن جل ما عرف به من أشعار ما نظمه في مدائح أهل البيت عليهم السلام ومراسيهم. أما عن ثقافته وموارد شعره أيها الإخوة والأخوات، فينم شعره عن قراءاته الشعرية التراثية العميقة للأدب العربي واطلاعه على العيون من أشعاره والنابهين من أعلامه، ولذلك جاء شعره متين التركيب، قوي الأسلوب، رائق النظم، بديع المعاني، في بنائه رونق وانسجام، يصدر عن موهبة وسليقة رائقة أصيلة. وإن من يتصفح أدب السيد أحمد الرشدي وشعره يلمس من خلاله روحية النزعة الحسينية التي ظهرت معالمها في أشعاره وقصائده، ويكاد شعر السيد أحمد الرشدي أن يكون على نسق الشعراء المخضرمين الذين أجادوا نظم القوافي في الشعر العمودي في المديح والرثاء، فغلب على شعرهم طابع النظم الذي يتذوق عصرهم وتنتزعه بيئتهم. حياكم الله مستمعينا الكرام، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم أحبتنا أعزتنا لنستعرض لحضراتكم إحدى قصائد الشاعر السيد أحمد الرشدي في رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه. أيها الأماجد، يقول الشاعر السيد أحمد الرشدي من قصيدة طويلة له في رثاء سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، يعبر فيها عن عظم هذه المصيبة وفداحتها على الإسلام وعلى الملائكة والبيت الحرام، حينما نحر الرأس الشريف الطاهر على يد الطغمة الفاسدة من شذاذ الآفاق، وغدا الإمام الطاهر النقي وفلذة الزهراء البتول وحبيب جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم طريح التراب، وأصبح جسده الطاهر مداسا لحوافر الخيول. فأية مصيبة أعظم من هذه التي اهتز العرش لها؟ يقول الشاعر مصورا هذا المصاب الأعظم. Thank you. رزء له الإسلام ضجة والدين والإيمان رجة، رزء له الأملاك تنزل للعزى فوجا ففوجا، رزء له البيت الحرام بكى ومن لبى وحجى، رزء رزء له رأس الفخار بسيف أهل البغي شجى، يا يوم عاشوراء يوم فيه عرش الله عجى، يوم يوم به سبط النبي على الثرى ملقا مسجى. الله الله، يوم به سبط النبي على الثرى ملقا مسجى. نعم أحبتي الكرام، وهنا لا ينسى الشاعر أن يذكر الحوراء زينب سلام الله عليها حينما فوجعت بشهادة أخيها وحاميها الحسين عليه السلام، وعندما جلست عند الجسد المسجى المقطوع الرأس وقد داسته الخيل وعفره التراب وهي تولول وتنوح قائلة: أدعوك ما لك لا تجيب وليس لي إلا كملجأ، طيب الرقاد هجرته إذ عذب عيشي صار مجة، أبكت رزيتك الكرام وأضحكت كلبا وعلجة، قد كنت شمس هداية فاخترت فوق الرمح برجا، سفن اصطبار قد غرقنا وماج بحر الهم موجا، ضاقت علي فدافد الدنيا فلم أر قط بهجة. ثم يشكو الشاعر السيد أحمد الرشتي إلى أبي الحسين عليه السلام حيدرة الكرار مقتل ولده وفلذة كبده، ويطلب من المتوجهين إلى أرض الغري أن يلثموا أعتاب مرقد علي المرتضى عليه السلام، وأن ينقلوا شكواه إليه، وأن يخبروه بما فعل القوم الطغاة والفئة الباغية بولده الحسين عليه السلام من قتل وهتك لحرمة أهل بيته، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله من القصيدة نفسها: يا راكبا يا راكبا كور النياق يسج في الإدلاج سجا، قل يا علي قل يا علي حسين في أرض الطفوف غدا مسجا، طافت به في كربلاء عصا إب فوجا ففوجا، يدعو ألا هل راحم يرجو بيوم الحشر منجا، أو كيف يرجو راحما من ظالم في الجور لجا، وحرائر السبط اغتدت تسبى بلا حام وملجا، ينحبنا من خوف العدا ببكائهن عليه شجة. أحبتنا المستمعين، وحينما استشهد الإمام الحسين عليه السلام ساد الهرج والمرج الدنيا، وارتجت أركان الدين والهدى، وحاولت طغمة الطغيان والانحراف نشر الضلال بين العباد، بعد أن تفننت في التشفي من فريدة كبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغرزوا سهامهم ورماحهم في صدره، هذا الصدر الذي لطالما ضمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمطر وجه صاحبه بقبلاته. يقول الشاعر: والدين أضحى يوم فقدك والدنا هرجا ومرجا، نسجت على نول الضلال قطيفة الطغيان نسجا، والطفلة حرملة اللعين بنحره للسهم زجا، يا قوم ما ذنب الرضيع مدرجا بدم مسجا، يا أعوجي صدر من دستي فلا حملت سرجا، صدر بصدر المصطفى مزجا بكل الفضل مزجا، يا أمة الطغيان هل تجدي طريق الغي نهجا، بلسان كل الكائنات إلى قيام الحشر نهجا. نعم أحبتنا الأفاضل، وفي ختام القصيدة يؤكد الشاعر أن من تمسك بهم فإنهم سيكونون خير مرجا له، فصلى الله عليهم وأدام سلامه ما سعى لله ساعة وما حج مسلم بيته الحرام. يقول الشاعر معبرا عن هذه المعاني: ما في الوجود سوى بني المختار طه من يرجى، ما تاه رشدي فيكم إذ أنتم لي خير مرجى، صلى الإله عليكم ما إن سعى ساع وحج. أيها الإخوة والأخوات، أحبتنا المستمعين الأفاضل، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، لا نملك إلا أن نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا وامتناننا على طيب متابعتكم، وموعدكم معنا في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى.
عطرا على قلبي وروحي، يا بلسما يطوي جروحي. لولا الهداية ما
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة أخرى من أثير الحكاية، نوافيكم بها ونقدم لكم حكاية جديدة. حكايتنا لهذه الحلقة استوحيناها لكم من قصة حقيقية لطائرين عاشقين من جنوب لبنان، لبنان العز والبطولة والمقاومة والحب. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. هادي وإلاف. أحبها منذ أن رأى إشراقتها الزينبية، طلعة بهية مكسوة دائما بعباءة سوداء، جعل وجهها كالقمر الساكن في كبد سماء ظلماء فازداد ضياء وجمالا. تربعت في سويداء قلبه حتى صار ذكرها يجري مجرى الدماء من عروقه، والنداء لا يفارق ذهنه. نعم، إنها هي الفتاة التي يبحث عنها في أحلامه منذ أن قرر الزواج، لأن المؤمن لا يلهو ولا يلعب بعواطفهن ولا يفتح باب قلبه لطرقات الهوى إلا إذا وجد في نفسه الاستعداد للزواج. نعم، الاستعداد للزواج، لأن الزواج مشروع حياة، حياة مشتركة بين رجل وامرأة اختارا بعضهما بالعقل، ثم فتح قلبيهما للحب ليبنيا معا أسرة تعيش السعادة مهما تقلبت الأيام بها. لقد صار هادي رجل حياة قادر على بناء أسرة سعيدة، ولأنه مؤمن مجاهد من أبطال حزب الله اللبناني، كان عليه أن يختار من تناسبه وتقبل بواقعه، ولأنه يريد أن يرعى هذا الحب رعاية ربانية، حدث أمه عن حبه وطلب منها أن تسأل عن البنت. فرحت الأم كثيرا وراحت تبحث عن التي شغلت بال ولدها كالطائر الملهوف، حتى وصلت إلى أسرتها. علمت إيلاف أن أم هادي تطلب يدها لابنها. رأت صورة هادي فوجدت فيه مظهر الشاب الذي تتمناه، حسن وبهاء وهيبة ومظهر ينبئ عن جوهر رجل يسكن له قلب كل بنات الخلق والإيمان والالتزام. أشرق وجهها بابتسامة الرضا، ولما سألها أبوها: شو رأيك يا بابا؟ سكتت ثم أطرقت وقد توردت وجنتاها حياء، نظرت بعينيها النجلاوتين إلى أبيها ثم قالت: رأيي من رأيك يا بابا. حقق أبو إيلاف في أمر هادي فوجده لائقا ببنته، ولما التقاه في المسجد ختم حواره معه بالقول: يصير خير إن شاء الله. تلقى هادي الإشارة الخضراء من أسرة إيلاف، فتعبأ فرحا وأملا ببدء حياة جديدة ملؤها الحب والسكينة والوداد. خرج في اليوم التالي إلى عمله وكله طاقة وحيوية، لكن بعد سويعات علم أنه نهار أصعب يوم في حياته. اهتز البيجر جهاز النداء لديه، ثم سخن بشكل غير طبيعي، وراحت كلمة إيرور الإنجليزية خطأ ترمش على صفحته، ولم تمضي دقيقة حتى انفجر الجهاز بوجهه. جريمة غدر وأسلوب قتال قذر يضيفه كيان العدو الصهيوني لأساليبه في حربه لعناصر المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله. وفي لحظة الانفجار لم يسمع من هادي إلا نداءان: يا فاطمة الزهراء ويا صاحب الزمان. فكان هما البلسم لجراحه والمسكنين للهيب الألم الذي يلفح كل وجوده. وفي الطريق إلى المستشفى كان يسلم على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام بقراءة زيارة عاشوراء. فقد هادي عينه اليمنى، ولم يعد يرى من الدنيا إلا بصيص أنوار تلامس شبكية عينه اليسرى، وبتر إصبعان من يده اليسرى. صار وجهه غير الوجه الذي رأت إيلاف أول مرة فأحبته واختارته لقلبها. هلأ صرت غير يا هادي، وصورتك هلأ مش الصورة شافتها إيلاف أول يوم. كلام كان يدور في رأس هادي منذ أن استقر به الحال في البيت بعد عودته من رحلة العلاج، لم يبقى لموعده مع إلاف لعقد قرانهما إلا أيام، فطلب من أمه تأجيل الموعد. ولما وقفت إلاف أمام أم هادي تسأل عن السبب بعينين دامعتين، ردت الأم بدموع عينيها دون أن تنطق ببنت شفة، وهمت بالخروج. توشحت إلاف بحجابها واكتست بعباءتها تتبع أم هادي. ولما سألتها عن القصد قالت إلاف: بدي شوفه. ثم قالت والمرارة تلف كل حرف من كلماتها: ليش عم يظلمني هادي هيك؟ ولما وقفت أمامه والتقت عيناها بعينيه المطفأتين قالت: لما شفت صورتك أول يوم رضيت فيك، لكن هلأ أنا بحبك يا هادي، والله ما رأيت إلا جميلة. تم عقد قران هادي وإلاف، وصارت قصتهما أسطورة يتغنى بها العاشقون. أحبتنا الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا التي نسأل الله عز وجل أن تكون قد راقت لكم. حتى الملتقى بكم في حلقة أخرى من أثير الحكاية، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن في برنامج درر البلاغة في شرح نهج البلاغة، الحكمة رقم 242، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: اتق الله بعض التقى وإن قل، واجعل بينك وبين الله سترا وإن رق. هذه الحكمة هي في الواقع جزء من نصائح أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتحمل معان عميقة تتعلق بالتقوى والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. وكما يقال في المثل: ما لا يدرك كله لا يترك جله. فالواجب على من عثرت عليه التقوى بأجمعها أن يتقي الله في البعض، وأن يجعل بينه وبين الله سترا وإن كان رقيقا. وفي أمثال العامة يقال: اجعل بينك وبين الله روزنة. والروزنة لفظة صحيحة معربة، أي لا تجعل ما بينك وبينه مسدودا مظلما بالكلية. فقوله سلام الله عليه: اتق الله بعض التقى وإن قال، فإنه في هذا القول يحث الإنسان على تقوى الله، ولكن بشكل تدريجي أو جزئي يظهر هذا أن التقوى ليست بالضرورة أن تكون كاملة أو مثالية، بل القليل منها يكفي. وبمعنى آخر، حتى إذا كانت أعمال التقوى غير كاملة فإنها لا تزال مهمة ومرغوبة، أي إن الإنسان المخطئ والمذنب وضعيف الإيمان لا يمكن أن نكلفه بالانتقال السريع من المرحلة الدانية إلى المرحلة العالية من الإيمان واجتناب المعاصي بأكملها، وقد يشق عليه ذلك، فبإمكانه أن لا يغوص في المعاصي ويقف عند بعض الحدود إن لم يكن قادرا على تجنب جميع المعاصي، ثم يترقى شيئا فشيء حتى يصل إلى الدرجات العليا من الإيمان والابتعاد عن الذنوب والمعاصي والالتزام بأمر الله وطاعته. فمن كذب في يومياته واستغاب واتهم وسخر من الناس فلا يترك النفس بأن تتوغل بالذنوب وبظن منه أنه لا رجعة له نحو الله، بل عليه أن يبتعد من المعاصي بالتدريج، أي أن يعود نفسه بترك الغيبة وبعد فترة بترك التهمة ومن ثم الكذب وهكذا سائر الذنوب، ويجعل لنفسه خط رجعة كما يقال. وليس له أن يعتقد بأن الإنسان إذا ارتكب معصية فأنه قد انتهى ويغطس في بحر الذنوب. ويكمل الحديث بقوله: واجعل بينك وبين الله سترا وإن راق. يشير هذا الجزء إلى أهمية وجود حاجز أو ستار بين العبد وربه، حتى لو كان هذا الستار رقيقا. هذا يعني أن الشخص يجب أن يحافظ على بعض الحياء والخوف من الله، وأن يسعى لحماية نفسه من المعاصي. الستار هنا يمثل الوعي الذاتي والاعتراف بوجود الله ورقابته. إن الإنسان الذي يسعى لتربية نفسه وتزكيتها فهو في الحقيقة يجعل لنفسه درعا ومتراسا يحميه من هجوم الشهوات والمعاصي والذنوب. أكبر ستر وحجاب لحماية الإنسان هو تزكية النفس وتربيتها لتكون مقاومة أمام الأعداء الذين يغزونها.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. فمن استطاع الانتصار والغلبة على أعدى الأعداء في مجال التربية فهو قادر على مقاومة الذنوب وإمحائها شيئا فشيء. فهذا الحجاب والستر المؤثر في حياة الإنسان. لذا تعتبر التقوى من أهم المفاهيم في الإسلام، حيث تعني خشية الله والعمل بما يرضيه. تشير العبارة إلى أهمية التحلي بالتقوى حتى ولو كانت بأقل درجاتها، فإنها ستؤدي بمسيرة الإنسان إلى الصلاح والإصلاح. لذا نجد الوصية بالتقوى في الآيات القرآنية والأحاديث عن المعصومين متواترة، ومن لم يلتزم بها سيفقد سعادة الدنيا والآخرة. وأن من أهم آثار العبادات التي نقوم بها كالصلاة والصوم والحج وغيرها، هي التقوى كما ورد في الحديث عن الإمام علي عليه السلام: الصلاة قربان كل تقي. وفي القرآن عن الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، من أجل التقوى. وبالنسبة إلى آثار الإتيان بمناسك الحج يقول جل اسمه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكذلك سائر العبادات، فالستار يستوجب الحياء، والحياء من الله، أي وجود الستار بين العبد وربه يعكس حالة الوعي والاحترام لله، ويشجع على التحلي بالاستغفار والابتعاد عن المعاصي. عندما يستحي الإنسان من ربه فإنه سوف لا يقدم على ما يوجب رفع حجاب الحياء بينه وبين ربه، وأن الإنسان المؤمن يشعر بأنه دائما في محضر الله سبحانه وتعالى، وفي أي زمان وأي مكان يشعر بأن الله ناظر إلى أعماله. فكما أن الإنسان السوي يستحي الإتيان بالأعمال المخالفة للقيام للقيم الإنسانية أو العرفية أمام الملأ أو العظماء، فكذلك إن العبد سيستحي بارتكاب المعاصي عندما يشعر بأن الله هو الذي يتطلع إليه في جميع لحظات حياته من حركاته وسكناته. فالعبادة والتقوى ليست بالضرورة في مستوى واحد، بل يمكن أن تتفاوت وتختلف بحسب ظروف الإنسان، مما يشجع الأفراد على الاستمرار في السعي نحو التحسين. باختصار، أن هذه الحكمة تدعو إلى أهمية التقى والوعي بوجود الله حتى وإن كان في ذلك حد صغير، مع الحفاظ على نوع من الحياء والخوف من الله. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. عراقي يغادر طهران متوجها إلى بكين على رأس وفد لإجراء محادثات مع كبار مسؤولين صينيين. سرايا القدس تستهدف قوة هندسية للاحتلال في غزة وتسيطر على طائرة استطلاع. العدوان الأمريكي يشن غارة جديدة على اليمن والاحتلال يعلن فشله في صد صواريخ يمنية. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل